إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
الحديث الذي يليه وهو أيضا في مسلم لكن في كتاب الفطر وهو أيضا من رواية أبي هريرة وهو قوله وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة رواه مسلم. في هذا الحديث فائدة لغوية قد تخطى على بعض الناس وهي مجيء أو بدل الواو العاطفة، فقوله عليه السلام هنا أو الدخان هي بمعنى والدخان أو الدجال والدجال أو الدابة إلى آخره. فهذا الحديث كالحديث السابق من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحض فيه المسلمين على أن يبادروا أشراط الساعة بالأعمال الصالحة بما سبق بيانه في الحديث السابق، لكن هذا الحديث يفصل بعض الأشراط التي لم يشر إليها في الحديث الأول، فيقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها مما جاء ذكره في القرآن الكريم كما هو معلوم، وأنها يوم تطلع من مغربها يومئذ لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن قد آمنت من قبل، وهذا بلا شك يحتاج إلى كثير من الإيمان لا سيما عند الناس الذين يدرسون العلم الحديث وعلم الفلك ونحو ذلك، والذين يغلب عليهم إلا من شاء الله منهم التمسك بالنظم وبالسنن التي يسمونها بالسنن الكونية أو الطبيعية، ثم ينسون وبعضهم يجحدون الذي سنها والذي نظمها هذا التنظيم البديع. فطلوع الشمس من مغربها معنى ذلك قلب نظام هذا الكون بلا شك، هذا القلب لا يتسع للإيمان به إلا قلب كل مؤمن آمن بربه عز وجل وأنه فعال لما يشاء ولما يريد وخلاق كما يشاء وكما يريد، كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له خيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. على أن طلوع الشمس من مغربها هو كتغير نظام هذا الكون من أصله، كما جاء في كثير من الآيات الكريمة إن الشمس كورت وإذا وإذا النجوم انفجرت وإذا الجبال سيرت، هذا كله إشارة إلى أن هذا الكون المنظم بهذا التنظيم سيتصرف فيه رب العالمين تصرفا يغير في هذا الكون ما يشاء من تغيير، كما قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فمن أوائل الإشارة إلى هذا التغيير الجذري إنما هو طلوع الشمس من مغربها، فالذي يطلعها كل يوم من مشرقها ليس بعاجز أن الله عز وجل يطلعها من مغربها إيذانا بأن هذه الدنيا انتهت. ولذلك جاء الوصف السابق بأن يوم تطلع الشمس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا أول شروط الساعة والتي اصطلح العلماء على تسميتها بشروط الساعة الكبرى. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول هنا بادروا بالأعمال ستا، أولها طلوع الشمس من مغربها، ذلك لأن الأمر حين ذاك خطير، المسلم المذنب إذا لم يتوب قبل طلوعها لا تنفعه توبته، الكافر إذا لم يتوب من كفره لم تنفعه توبته، وهكذا. هنا تجد المبادرة إلى التوبة من الأعمال الصالحة، وبالأولى والأحرى أن يبادر الكفار والمنافقون أن يعودوا إلى ربهم ويؤمنوا بإسلامهم. طلوع الشمس من مغربها أو الدخان، الدخان أيضا من أشراط الساعة، ولكن يجب أن نلاحظ هنا شيئين اثنين. الشيء الأول أنه لم يأتي في السنة الصحيحة كبير شيء يذكر في وصف هذا الدخان الذي يكون من أشراط الساعة، لكن الظاهر أنه دخان يعم الناس جميعا، يعني كما لو تصورنا أن غازا مخنقا من هذه الغازات التي يتبارى فيها الكفار اليوم في الاستكثار منها إرهابا لأعدائها، وقد يتصورون أنه لو ألقي منها بعض القنابل لا أهلك في الحرث والنسل، فهذا الدخان يكون من الله عز وجل وليس بواسطة أي إنسان، طلوع الشمس من مغربها. فالظاهر أن هذه الآية الدخان يكون عاما وشاملا لأهل الأرض، ولكن الله عز وجل يعامل المؤمنين به معاملة خاصة كمثل ما يعاملهم يوم يأذن بإقامة الساعة على أهل الأرض. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي هذه الآخر لا تقوم الساعة على أهل الأرض من يقول الله الله. أردت من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدخان فهمنا منه أنه بلاء كبير يحيط بأهل الأرض جميعا، لكن لا نستبعد أن يعامل الله عز وجل عباده حين ذاك بمعاملة يستثنين مما يصيب الكفار من ضنك العيش والحياة والشدة والعذاب بسبب هذا الدخان، كما جاء في بعض الأحاديث السابقة أن الله عز وجل إذا أراد أن يقيم الساعة أرسل ريحا طيبة فقبضت روح كل مسلم على وجه الأرض، فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. ولعلي في فرصة أخرى، فقد ذكر الحافظ ابن كثير في آية ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، قد ذكر في تفسير هذه الآية بعض الأحاديث الواردة في الدخان التي هي شرط من أشراط الساعة، إلا أن هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف وإن كان هو أهل الحرم كثير قد ذهب إلى تقوية وتجويد بعضها، لكن تبين بدراسة عاجلة أنه غير مصيب في ذلك، ولكن يحتاج الأمر بعد إلى زيادة تحقيق في تلك الأساليب، ولعلي آتيكم الجواب في درس آخر إن شاء الله. وقبل أن ننهي الكلام على هذه الآية من الآيات الست ألا وهو دخان، أريد أن أذكر أن الآية السابقة أرتقي يوم تأتي السماء بدخان مبين، الظاهر أنها لا تعني الدخان الذي هو شرط من أشراط الساعة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه أن الدخان المذكور في الآية أصيب به المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالدخان المذكور في الحديث إذن هو غير الدخان المذكور في الآية. ونقف هنا لنتم التعليق إن شاء الله في الدرس الآتي على بقية الحديث.
كان درسنا الماضي آخر حديث فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة. أو خاصة أحدكم أو أمر العام، رواه مسلم. وكنا تكلمنا عن بعض الفقرات وصلنا إلى الدخان، وذكرنا أن هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو غير الدخان المذكور في الآية التي ذكر فيها الدخان، وهذا على قول بعض العلماء. والمهم أن هذا الدخان مذكور في هذا الحديث هو علامة من علامات الساعة، وذكرنا أنه لم يرد في السنة الصحيحة شيء من صفات هذا الدخان. وحينما أقول الصحيحة تعني أن هناك روايات فيها ضعف من حيث إسنادها، فيها تفصيل هذا الدخان وأنه يأخذ بقلوب الكفار ويموتون خنقا بخلاف المؤمنين فإنه لا يؤثر فيهم. أما الخصلة التي تلي الدخان وهي الدجال، فالواقع أن حديث الدجال كثيرة وكثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر، وفي كل حديث أو كثير من هذه الأحاديث صفات وبيانات تتعلق بالدجال غير الصفات والبيانات التي ترد أو يرد ذكرها في الأحاديث الأخرى. ومجموع هذه الأحاديث يأخذ منها الباحث القطع لأن هذا الدجال هو شخص إنسان من خوف الله عز وجل، وأنه له مخاريق وله خوارق عادات يفتتن بها الناس، ليس كل الناس وإنما الذين ليس في قلوبهم إيمان قوي وعلم صحيح. بعدما رأيت هل تؤمن؟ قال: ما ازددت إلا إيمانا بأنك أنت الدجال الأكبر الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الرسول في هذا الحديث إنه لا يستطيع أن يسلط عليه مرة أخرى، وذلك ليظهر عجزه في زعمه في ادعاء الربوبية. فهذه من صفات الدجال مما يتعلق بخوارقه، لكن من صفاته البدنية
الشائنة المعيبة والتي لا تليق بالرب تبارك وتعالى أنه أعور. واختلفت الروايات في تعيين اليمنى أو اليسرى، لكن اتفقت كلها على أنه أعور. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو يصف لهم هذا الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ويزيد في تنبيه المؤمن على أن هذا الدجال يستحيل أن يكون هو الرب، قال عليه السلام: وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، فكيف يكون ربكم هذا وأنتم ترونه ولن يرى أحدكم ربه حتى يموت ثم ترونه أعور؟ وهذه عيب ونقص، والله عز وجل له كل صفات الكمال. ومن ما يتعلق بالدجال وصفا له أن الله عز وجل حرم عليه مكة والمدينة فلا يتمكن من دخولهما. هذه الصفات كلها تعطي للمطلع عليها أنه شخص مخلوق، ومع ذلك كله فتجد كثيرا من الكتاب قديما وحديثا وخاصة اليوم ينكرون هذه الحقيقة التي تواردت على إثباتها الأحاديث المتواترة، فيقولون إن الدجال ليس شخصا وإنما هو رمز للشر الأكبر التي يظهر ويعم الميلاد في آخر الزمان. وهذه الدعوة ادعاها قبل هؤلاء الكتاب ذلك الدجال السابق الذكر وميرزا غلام أحمد القادياني، فزعم بأن الدجال هو الشر وليس إنسان، كما أنه زعم في الأحاديث التي لا تقبل التأويل في نزول عيسى عليه السلام لأنه ليس يعني نزول شخص عيسى وإنما يعني نزول الخير والسلم ونحو ذلك من الصفات التي تقابل الشر الذي يرمز إليه الدجال. وهكذا هذا الدجال القادياني تأول أحاديث نزول عيسى بالخير، وتأول أحاديث خروج الدجال بالشر، فقلده وتبعه على هذا التأويل كثير من الكتاب الإسلاميين اليوم مع الأسف الشديد. وقد يكون فيهم من يؤسفنا جدا جدا أن يتأول هذا التأويل، لأننا نعتبره في مقدمة العلماء الباحثين المحققين الذين كان لهم عناية خاصة في الدعوة إلى السنة وإلى نشرها، أعني بذلك الشيخ السيد محمد رشيد رضا رحمه الله. ولكن مع الأسف الأمر كما قيل لكل عالم زلة ولكل جواد كبوة، هذا من كبوات هذا الإنسان العالم حيث تأول مع المتأولين أحاديث الدجال وغيرها. لا يمكن للمسلم المتجرد عن الهوى إلا أن يؤمن بحقائق أحاديث الدجال، وهي تؤدي إلى ما قدمنا إليكم آنفا شيئا من خلاصتها، وهي كلها تنتهي إلى أنه رجل مخلوق ربنا عز وجل يسخر له بعض المخلوقات كالمطر وكالأرض نحو ذلك ليبتلي بذلك عباده. فإما الإيمان بهذه الحقائق وإما إنكار الأحاديث من أصلها، لأن التأويل هو في الحقيقة إنكار للمعنى الذي تضمنته النصوص. يتأولون مثلا الدجال بأنه الشر، فكيف يوصف الشر بأنه أعور
ويتبع أن ربكم ليس بعرائي، وكيف يوصف الشر بأنه لا يدخل مكة والمدينة، ونحن مع الأسف الشديد نرى اليوم قد دخل مكة والمدينة شر كبير جدا من الخلاء ومن الفتنة بالمال ونحو ذلك، والأحاديث تصرح بأن الدجال لا يدخل مكة والمدينة، لكن الدجال قد دخل هاتين البلدتين المقدستين. لذلك فيجب الإيمان بأن الدجال لابد أنه سيدخل في آخر الزمان، وأنه يفتتن به كل ضعيف الإيمان. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن من اعتاد على قراءة العشر الأول من سورة الكهف أمن فتنة الدجال، ولخطورتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها في صلاته ويأمر بذلك كل من صلى، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فاستعاذة الرسول عليه السلام وأمره بهذه الاستعاذة دليل على خطورة هذه الفتنة. لذلك فإذا كنا نتصور أن الدجال الأكبر بعيد عنا الآن، فذلك لا يسوغ لنا أن لا نؤمن بخروجه إيمانا منا وتصديقا بالمخبر به، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نتذكر بهذه المناسبة أن تأويل الدجال أو الدابة أو طلوع الشمس من مغربها بتأويل تلتقي مفاهيم الناس جميعا، يجب أن نعلم أن الذي يحمل الناس على مثل هذا التأويل هو قلة إيمانهم أو ضعف إيمانهم، لأن هذه أمور غيبية، ثم كثير منها هي من خوارق العادة، والناس قد ألفوا العادات فيصعب عليهم الخروج منها، ليس فقط عملا بل وفكرا واعتقادا. فما في إنسان كهذا الدجال الأكبر يقول السماء أمطر فتمطر إلى آخر المخاريف التي أشرنا إليها آنفا، هذا أمر غير معتاد لدى الناس جميعا، ولذلك لا تتسع عقولهم المادية للإيمان بهذه الأخبار الشرعية. فيجب أن نتذكر أن عدم الإيمان بها بعد ثبوتها إما كتابا كطلوع الشمس من مغربها كتابا وسنة هذه الآية، وإما كخروج الدجال الأكبر وقد تواترت في الأحاديث الصحيحة فيه. عدم الإيمان بهذه الحقائق هو دليل فقدان الإيمان كلا أو جلا. وقد قال الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين المتقين أول ما وصفهم به هو الإيمان بالغيب، فقال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأول شرط الإيمان هو الإيمان بالغيب، فكلما اتسع إيمان المسلم بما جاء في الكتاب والسنة والسنة الصحيحة كلما كان أرضى وأقرب إلى الله تبارك وتعالى، وكلما ضاق أفق تفكيره وقلبه عن أن يؤمن بآيات ربه وأحاديث نبيه كان ذلك أقرب إلى أن يكون إلى الأقرب للكفر منه إلى الإيمان. فيجب إذن أن نعرف أن من عقائد المسلمين الإيمان بخروج الدجال في آخر الزمان، ومن صفاته الصحيحة أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يقتله، ويقتله أيضا بأمر خارق العادة، لا يقتله لا بالرصاص المعهود اليوم ولا بالقنابل اليدوية أو المدفعية أو بنحو ذلك من الوسائل الحديثة القاتلة، وإنما بحربة. ثم هو حينما يرميه بالحربة يذوب كما يذوب الملح. كل هذه الأشياء أمور خارقة للعادة.
أن الساعة لا تقوم حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله، ومعنى هذا لا يبقى على وجه الأرض من يعرف التوحيد. فإذا لا يهلك الناس إلا بجانب السنة فعلا. وبهذه المناسبة أذكر بأن بعض الناس وبعض المشايخ يسيئون تفسير هذا الحديث لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله، ليس معنى الحديث من يقول في الذكر الله 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 هيك لا يغدو الحال زعمة، لا، هذا لا أصل له في السنة. وإنما معنى الحديث كما جاء في رواية صحيحة للإمام أحمد في المسند لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. وهذا يبين لكم أن الساعة لا تقوم على الموحدين، ولو لم يكن للموحدين فضيلة إلا هذه فقط لكفلت، أي أن الأرض تظل عامرة ما وجد فيه موحد واحد، فلا تقوم الساعة إلا على المشركين، كما قال عليه السلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وشرار الخلق هم الكفار، وكل كافر مشرك كما شرعنا لكم ذلك أيضا مرارا وتكرارا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
يأتي الآن باب جديد من أبواب الأدب المفرد للإمام البخاري، وهو قوله باب البخل. يروي أيضا بإسناده الصحيح عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سيدكم يا بني سلمة، قبيلة من قبائل العرب بني سلمة، سأل أهل هذه القبيلة أو بعضها من سيدكم، من رئيسكم، من هو أعلاكم وهو الذي يقودكم، قلنا
جد بن قيس، اسم عرب جد، قالوا هذا هو رئيسنا جد بن قيس، لكن جماعة عرب ومسلمون ويصدقون فيما إذا تكلموا، فبعد ما ذكروا أن رئيسهم فلان أتبعوا ذلك بقولهم على أن نبخله، ذكروا فيه عيبا على أننا أو أن نبخله يعني نجده بخيلا مع أن رئيسنا، والمفروض الرئيس اللي يكون كريم يكون سخي، لكن هذا على خلاف ذلك، على أن نبخله. فرد عليهم الرسول عليه السلام بقوله وأي داء أجوى، أصله أجوى، وأي داء أجوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن جموح. في هذا الحديث في الواقع فوائد، من أهمها أن ذكر بني سلمة للرسول عليه السلام في غيبة جد بن قيس رئيسهم أنه بخيل، هنا فائدة فقهية، وهي أنه يجوز استغاثة الرجل إذا ترتب من وراء ذلك مصلحة شرعية. هذه غيبة، قول أهل بني سلمة للرسول عليه السلام لما سألوا عن رئيسهم عن سيدهم فلان على أن نبخله، فتبخيلهم إياه أي وصفهم إياه بالبخل، هذه غيبة، لأن تعرفوا كلكم أن الغيبة أشرب غيبة اليمنى ولا تشرب غيبة اليسرى، لا أنتم غيرك، وعلموا أولادكم على آداب إسلامية. فقول القائل نبخله يعني نجده بخيلا، هذه غيبة، لأن الغيبة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وكل منا إذا ذكر بما فيه من الخلق السيء فهو غيبة بلا شك. إذا أنا قلت زيد من الناس بخيل هذا يكرهه ولو هو بيعرف حاله من بخيل، إذا عرفت إذا قلت فلان غضوب وهو فعلا غضوب لكن هذا شيء ذكره، وعلى ذلك فقس كله غيبة، لأن الرسول عليه السلام يقول الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال السائل، كان يتوهم السائل أن ذكر الإنسان بما فيه لا حرج فيه، فلما ذكر الرسول عليه السلام أنه فيه كل حرج قال فإذا لم يكن ما ذكرته فيه لم يكن فيه، قال فقد بهجته بهتانا، هذا اسم أكبر وأكبر. إذن إذا كان في الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فكيف وصف أهل بني سلمة رئيسهم وسيدهم بحضرة الرسول عليه السلام بأنه بخيل وأقرهم الرسول على ذلك، وما قال له لح شو عم تسوي وليش عم تغيبوه كما يفعل بعض المتورعين، بل بعض المتنطعين حينما تأتي المناسبة بوصف رجل ما بخلق سيء فيه تحذيرا للناس، يقول الواحد متورع أو متنطق إلا في أخي ما بدأ نستيج الناس. فيجب أن نعرف تفصيل القول في الغيبة، وهذا الحديث يعطينا مثال من أمثلة هذا التفصيل. الأصل أن الغيبة محرمة، وضابطها أن المستغيب ليس له مصلحة دينية حينما يستغيب المستغاث، وإنما هو تفشيش خلق أو باب التسليم أو صف كلام أولاد أو ما شابه ذلك، هذا كله يجي محرم. أما إذا كانت الاستغاثة لا يقصد بها ترويح عن النفس الإسلامي وإنما المقصود بها مصلحة إسلامية، هذه تكون عيدة جائزة، وهي طبعا تتنوع بصور شتى، وقد جمعها بعض العلماء في بيتين الشعر. قالوا: القدح ليس بغيبة في سكة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكرين. ست أشياء تدخل في كل خص من الخصال فروع كثيرة جدا، لكن يجمعها هالست خصال مما أبيحت واستثنيت من الغيبة المحرمة. فقال العالم الشاعر: القدح ليس بغيبة في ستة، أولها متظلم. متظلم يعني مظلوم، فالمظلوم له حق أن يقول فلان ورمي. ليش؟ لأنه تعاطى كل الوسائل الممكنة ليصل إلى حقه من ذلك الظالم، فلم يفلح ولم ينجح. ما بقي بقى غير شهره بين الناس، لعله بيتحسس شوي وبيقدم الحق لهذا المظلوم. ولذلك قد صرح الرسول صلوات الله وسلامه عليه بهذا الحكم وبهذا الجواز، فقال: لج الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، اللي المماطلة، كما في حديث آخر: مطل الغني ظلم. والواجد هو الغني. لي الواجد أي مماطلة الواجد أي الغني الذي يجد ما يفي معلوم الحق يعتبره الشارع الحكيم ظلما. فقال عليه السلام في الحديث السابق: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه، المقصود يحل النيل منه والطعن فيه، لكن لا يقال مثلا فلان كذاب اذا كان يعرفه صادقا، فيتكلم يناله يطعن في عرضه في خصوص ما يعتدي به على هذا المظلوم فقط. هذا معنى لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، يجي عاقبه الحاكم المسلم. الحاكم المسلم يحق له أن يستدعي الظالم الذي يمتنع عن أداء الحق الذي عليه لهذا المظلوم، فبيعاقبه بهمسه بجلده 5-10 على حسب ما يرى فيه تأديبه، حتى لا يعود مرة أخرى إلى الاعتداء على حقوق الناس. فهذا الحديث صريح في إباحة استغاثة الظالم. لي الواجد يحل عرضه يعني الطعن فيه وعقوبته من الحاكم. فأول خصل مما يستثنى من الغيب المحرم هو المظلوم. متظلم يعني يشكو ظلامته عند الناس، يقول فلان ظلمني. وهذا الحكم ليس فقط بالحديث بل وفي القرآن الكريم، حيث قال الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من ظلم يجوز له أن يجهر بالكلام السيء بالنسبة لمن ظلمه. هذا أول نوع يستثنى من الغيبة المحرمة، متظلم. ومعرف، هذا مثالنا بين أيدينا الآن والأمثلة كثيرة. الرسول عليه السلام سأل بعض الصحابة الذين سلموا: من سيدكم؟ قالوا: جزء بن قيس. هو يسأله يسألهم ليتعرف، فهم أجابوه تعريفا له عليه السلام فقالوا على أن نمثله. وأوضح من هذا المثال لما جاءت امرأة وقد خطبها رجلان، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله فلان وفلان خطباني. قال أما هي قالت أبو جهم، أبو جهم بالميم مش أبو جهل باللام، أبو جهم رجل من الصحابة، ومعاوية ابن أبي سفيان كل منهما خطبني. فكأنها تقول أنا مختارة، ترى واطع على هذا ولا على هذا، وكأنها تقول للرسول عليه السلام صحني يا رسول الله أن بهاد لهاد. الرسول عليه السلام ما قال لها لا خذي هذا ولا خذي هذا، لأنه مثل حساسة النساء أذواقهم ومقاصدهم وغاياتهم مختلفة، فما على الرسول عليه السلام غير أن يصف كل من الخاطبين للمرأة المخطوبة من كل منهما. لذلك قال عليه السلام أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن هاتفه، وأما معاوية فرجل صادق. فنجد هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر عيب كل واحد من الخاطبين لتلك المرأة حتى تكون على بصيرة. وقد ذكر العلماء في تفسير كلام الرسول عليه السلام في أبي جهل وقوله فيه إنه رجل لا يضع العصا على عاتقه، لأن معناه أحد شيئين، إما أنه كناية عن أنه معروف بظلمه بالنساء وضربه لهن، لأنه لا يضع العصا على عاتقه كناية عن أنه مستعد لضرب المرأة لأقل خطيئة أو تكاسل أو تهاون أو ما شابه ذلك. ومعنى آخر قيل لا يضع العصا على عاتقه أنه كثير الأسرار، لأن شأن عرض يحطوا العصاية يحطوا المزهد على طرف العصاية ثم ماشي في البراري، لكن المعنى الأول هو الأصح الذي تبين العلماء. أما معاوية رجل صالوق فمعناه رجل فقير، ونحن إذا تأملنا في هذين الوصفين لوجدنا أن كل من الرجلين لا يرضى أن يذكر من الرسول عليه السلام خاصة بما فيه. فأبو جهل ما بريد ينفضح أمام النساء لا سيما قدام خطيبته لأنه رجل ضرار للنساء، ومعاوية كمان هو بدوره ما بناسبه أن يقال ويعرف النساء أنه رجل صالوب فقير لا جاه له ولا قيمة له في المجتمع. هذا غيبي وهذا غيبي، ولكن مصلحة النسخ كما قال عليه السلام في بيان حق المسلم على المسلم وإذا استنصحك فانصح. فواحد جاء سأل جاره أو صديقه شو رأيك فلان خير إن شاء الله والله بدي شاركه، وبيعرف عنه إنه خائن وإنه غشاش وإنه كذا وكذا، لازم يذكر ما فيه لأنه ولد دين نصيحة، ما يقول هذا غيبة، لا هذه ليست من غيبة محرمة. يا فلان شو رأيك فلان خير إن شاء الله والله خاطب من عنا، كمان لازم يسجل عيوبه حتى إذا صار اتفاق على الخطبة يكونوا على بينة من الأمر، ما يبشرون باسم الله الغيب المحرمي. هذا الوصف والتعريف ولو تضمن غيبة فليس حراما. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف، أي معرف ومحذر. الفصل الثالث، أنا شايف فلان عم يعاشر فلان، بيجي بقول له اصحى تمشي مع فلان، خير ان شاء الله، هذا اخلاقه كذا وكذا، بس غيبه. ليش؟ لانه هذا المقصود فيه تحذير الشاب الصالح، يحذره من ان يخالط الشاب الفاسد. الشاب بالخلق الحسن منها ان يخالط الشاب بالخلق السيء. ليش؟ لأن طبيعة الناس أنها تنعدم، مثل الفواكه الجميلة إذا وضعت بجانب الفاتحة الفاسدة أفسدتها وصلت إليها العدوى. سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن أجل ذلك حذر الرسول عليه السلام من رفقة السوء، فقال: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحميك يعني يعطيك بالمجان، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فجليس الرجل الصالح على كل حال كسبان. مثله كمثل الجالس العطار، إما أن يعطيه مجانا، وإما أن يشتري منه بالمصاري، وإما على الأقل يكفي بها الشم الرائحة الطيبة. أما مثل الجليس السوء فهو قال عليه السلام في تمام الحديث كمثل الحجاج، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة كريهة. هذا وذاك مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. فإذا رأينا إنسانا صالحا يخالط إنسانا صالحا فنحن نحذره ونقول له فلان يعني تمشي معه يفعل كذا بيقول كذا بيعتقد كذا والآخر، ولا نتورع نقول لا نحن ما بدنا نغيب الناس. هذه ما يغيب مكروهة، بل هذه يغيب واجبة مو بس جائزة. هذا تحذير، إياك أن تمشي مع فلان لأنه صدق كذا وكذا، هذا واجب. إذا صار معنا حتى الآن ست خصال: متولي ومعرف ومحذر، الخصلة الرابعة ومجاهر فسقا. ومجاهر فسقا، واحد يشرب خمر علنا، لا هو يخشى الله ولا يستحي من عباد الله، هذا هو الفاسق المجاهر بفسقه. هذا يستغاب، يقال فلان عم يشرب الخمر وما يستحي من الناس إطلاقا، هذا داخل في النص العام ذكرك أخاك بما يكره من حيث المعنى داخل، لكن من حيث الأدلة المخصصة تفنى هذا النوع من ذات النص العام. هذا هو الفاسق المعلن لفسقه وفجوره. فلان فاتح مثلا بار، فاتح محل عمومي، هذا موغي بالمحرم ابدا، هذا مستثنى من الغيبة المحرمة. السؤال الثالث النوع الخامس بعد ان قال ومجاهر فسقا، قال ومستثن. هذا القسم الخامس من غيب المستثنات من التحريم. ومستفتن، المستفتي له أمثلة ووقائع وأنواع كثيرة جدا. يأتي الرجل إلى العالم فيقول: زوجتي تفعل كذا وكذا وكذا، شو الحكم؟ أو المرأة تأتي إلى العالم وبتقول: زوجي يفعل كذا وكذا، وكل منهما يصف الآخر بوصف غيبة، فهذا جائز أم حرام؟ هذا جائز لأنه مستثنى من الغيبة المحرمة. والدليل على ذلك قصة هند لما جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن زوجي رجل شحيح، مثلون نبخله، رجل شحيح يعني بخيل، يعني مو قائم بواجباته تجاه زوجته وأولاده، أفيجوز لي أن آخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ قال عليه السلام: خذ من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. هذا هو الحديث، وليس البعث فيه إنما بمقدار ما يناسب ما نحن الآن فيه، وهو قول المرأة: زوجي شحيح. كيف سكت الرسول عن هذه الغيبة؟ لأنها غيبة جاءت بمناسبة الاستفتاء، فزوجي بخيل ما هو قائم بواجب الإنفاق علينا، فهل يجوز أنا آخذ ماله بدون شعوره هو وعلمه؟ قال: لها يجوز، لكن بشرط واحد، أو بالأحرى شرطين اثنين. الشرط الأول مفهوم ضمنا، كأنه يقول لها: إذا كنت صادقة أنه بخيل وأنه ما بيقوم بواجب الحق، حق النفقة، فيجوز أن تأخذي أنت من ماله ما يكفيك ولدك، لكن بشرط بالمعروف، يعني بما يعرف عادة أن هذا المقدار اللي عم تأخذي أنت كافي. كان الرسول عليه السلام يقول لها: لا تستغلي سماح الشرع لك بأن تأخذي من مال زوجك البخيل المقصر في حق النفقة إليك وأولادك، لا تستغلي سماح الشرع إليك أن تأخذي بمقدار ما يكفيك أنت ولدك، تأخذي بقى وما تخلي كل رجل وتقول هذا كله راح في سبيله، لا، خذي من ماله ما يكفيك أنت ولدك بالمعروف. هذا مثال مما دل على جواز استغاثة في سبيل استفتاء زوجي رجل شحيح، إذا قال رسول: ما دام الأمر كذلك فخذي ما يكفيك أنت ولدك بالمعروف. النوع الثالث والأخير قال: ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. كمان إنسان يجد في حارته في محلته مثلا إنسان متسلط فاتح بيته، عامله خمارة مثلا أو عامله ماخور أو ما شابه ذلك، والإنسان قوي بأخيه أو وحده لا يستطيع أن يعمل شيئا، يجي عن جاره فلان وجاره علان وآخرين إنه فلان عم يعمل كذا وكذا، تعال نتعاون بالتي أحسن نكلمه أو مثلا نكتب بحقه عريضة أو ما شابه ذلك. فأيضا ذكر هذا الإنسان ولو كان متسترا، هذا مو فاسق معلن رزقه حتى يدخل في أحد الأقسام السابقة، هو متستر، لكن ريحته طلعت ملائكة حارة، لذلك فيجوز لمن يريد أن يستعين بأهل الخير والصلاح لقطع شر هذا الإنسان أن يقول: إن كان يعمل كذا وكذا وكذا، وهذا كله غيبة من الناحية اللغوية، لكن ليس غيبة من الناحية الشرعية. ففي هذا الحديث الذي نحن الآن في صدده جاء مثال لنوع من أنواع الستة، وهو جواز ذكر الإنسان بما فيه إذا لم يكن الغرض منه تفتيش الخلق كما نقول اليوم، وإنما كان قصد منه وصفه وبيان حاله للرسول عليه الصلاة والسلام حينما سألهم بقوله: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس، على أن نبخله. وقد جاء في ترجمة هذا الجد ما يبدو أنه كان من الصحابة، ولكن كان في شك في إسلامه، يعني يظن حتى اليوم في كتب التراجم أنه كان يوصف بالنفاق، وقيل بأنه في آخر حياته حسن إسلامه، هذا جد ابن قيس، وسواء كان هذا أو هذا فيبدو أنه لم يكن من الصحابة المشهورين المعروفين بالإسلام والصلاح، فلذلك فكونه كان سيد بني سلمة على كونه بقي يكون رئيسا عليكم، وهو كفارة الغيبة باعتذار لمن اغتبته. هذا ليس له أصل في الشريعة، وهو أن من اغتبته إذا أردت أن تتوب توبة نصوحة فعليك أن تعتذر منه، هذا لا دليل عليه. ويكفي المستغيب أن يتوب إلى الله عز وجل من استغابته لأخيه، ثم أن يدعو للأخ المستغاب في الغيب، أن يدعو له إذا كان يعلم أنه إن اعتذر إليه ازدادت المشاكل. وهناك حديث صريح في هذا الموضوع، لكننا نذكره مع بيان ضعفه ولا نحتج به لأنه ضعيف الإسناد. كفارة من ارتبته أن تستغفر له. ولو كان هذا حديثا صحيحا لكان حجة قاطعة في هذا الموطن، ولكن إسناده ضعيف، فلنعتمد إذن على ما يقتضيه النظر الصحيح من الابتعاد عن إثارة المشاكل بسبب خطأ وقع منك لأخيك المسلم إذا ما اعتذرت إليه وجها لوجه. فليتوب المستغيب إلى الله وليدعو للمستغاب بما يعتقد أن الله عز وجل يغفر له ذنبه معه.